الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من كتاب الكسوف من صحيح الإمام أبي عبد الله. قال: باب الصلاة في كسوف الشمس. لم يجزم بحكمها مع أن الجمهور ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة بوجوبها، وهكذا قال بوجوبها أبو حنيفة، وهو قول ابن القيم، واختيار أبي بكر من الحنابلة، وقول شيخ الإسلام، وقول الشيخ ابن عثيمين، وقول مشايخنا. وذلك لأن الأدلة فيها الأمر بالصلاة ولم يأتي صارف لها، إلا أنه لو قال قائل: كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجمع بين الصلاة والدعاء والذكر والاستغفار، لعل بعضها أن يجزع عن بعض، فإذا وجد من يقول بهذا القول فإنه يكون صارف، لكن لم أجد أنا من يقول بهذا القول إلى الآن. وإنما يستدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ورد أن هذا الحديث لعله قبل أن تفرض صلاة الكسوف، وقيل هذا الحديث تضمن الفرائض اليومية. قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن يونس وهو ابن عبيد، وفي طبقته يونس بن يزيد الأيلي، عن الحسن وهو البصري. سبحان الله يا أخوة، إذا أراد الله أن يشهر عبدا شهره، كم في التابعين ممن يسمى بالحسن، ومع ذلك إذا قال أحد في مشارق الأرض أو مغاربها قال الحسن، لا يتبادر إلى غير البصري، وهذه رفعة. وهكذا الزهري، كم هم الزهريون؟ كثير، لكن إذا أطلق محمد ابن مسلم بن عبيد الله. عن أبي بكرة، سمي بأبي بكرة وهو نفيع بن حارث، لأنه تدلى ببكرة حين فر بدينه، انظروا إلى هذه المغامرة، يتدلى ببكرة، كيف لو انفتح الحبل لربما تكسر في عرض ذلك الحصن، كيف لو اكتشفوه لربما عذبوه وآذوه، ومع ذلك غامر من أجل دين الله. ولذلك كما سمعنا من كلام شيخنا أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار. عندك يا رضوان، ليش قلت في الجملة؟ ليش لم أقل المهاجرون أفضل من الأنصار، وإنما قلت إن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار؟ هات محمد، لأن من أحد الأنصار من هو أفضل من أحد المهاجرين من بعضهم، فلذلك لابد في باب العقيدة بالذات أن الإنسان يقيد ألفاظه وأقواله. قال ابن القيم وابن تيمية بمعنى كلامهم أن أصل ضلال العالم الإجمال، الإجمال في الألفاظ، فالمبتدعة يأتون إلى ألفاظ مجملة ويضعونها بين الناس. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، لأنها انكسفت بالنهار وهم في شأنهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، في حديث جابر بن سمرة، يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة. وهذا أحد الأوجه التي ذكرها الطبري رحمه الله في أسباب الكسوف، فإن الله عز وجل يريد أن يذكر عباده بالساعة. وفعلا يا أخوة، والله كان إذا انكسفت الشمس والقمر كان تصيبنا رهبة، وتجد الناس صغارا وكبارا ورجالا ونساء يخرجون للاستغفار، كان تصيب الناس رهبة شديدة، فكانوا يصيحون عندنا بصوت عالي: سبحوا لله يا عباد الله، يعني ينادي بعضهم بعضا: سبحوا لله يا عباد الله. وهكذا كانوا يستغفرون، إلا أن عندهم عادات لجهلهم، كانوا يقولون لنا: خذوا ماء وارموه إلى السماء من أجل إطفاء الحريق الذي حصل للقمر أو حصل للشمس، وهو منظر مخيف، وما جعل إلا لهذا. يعني بينما الأرض مشرقة في ليلة الرابع عشر من الشهر أو الخامس عشر، وإذا بها تظلم عند الكمال، سبحان الله، يصيب القمر الكسوف عند كماله. وهكذا بينما الشمس مشرقة مضيئة للعالم وإذا بها تنطفئ، من الذي أطفأها؟ الله. من الذي غير من شأنها؟ الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال: فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. هنا أجمل كيفية الركعتين، وتبينها الروايات الأخرى، إذ أنه صلى ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، وفيه دليل على أن الصلاة تستمر إلى انجلاء الشمس. فإذا تأخر الانجلاء فهناك عبادات أخرى: الدعاء، الاستغفار، الذكر، العتاقة. ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد. في الغالب إذا وجدت إسماعيل عن قيس، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وكلاهما من المخضرمين. قال: سمعت أبا مسعود البدري وهو عقبة بن الحارث يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. دليل على أن الصلاة لا تتعين إلا برؤيتهما وثبوت الكسوف، فلا تشرع في الصلاة اعتمادا على إعلانات أصحاب الحساب. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو هو ابن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم، حدثه عن أبيه القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن القاسم الملقب بقيصر قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. قوله فقوموا فصلوا استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، لأن الصلاة علقت برؤيته، وهي ممكنة في كل وقت من النهار. وبهذا قال الشافعي ومن تبعه، واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، وهو مشهور مذهب أحمد. وعن مالكية: وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال، وفي رواية إلى صلاة العصر. وهذا القول منهم غير صحيح، فإن الكسوف يقع في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم علق صلاتها برؤية الكسوف. وإبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، فقيل في ربيع الأول، وقيل في رمضان، وقيل في ذي الحجة، والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر، وقيل في رابعة، وقيل في رابع عشرة. ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحج، وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف. نعم، قيل إنه مات سنة 9، فإن ثبت يصح، وجزم النووي بأنها سنة الحديبية، ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية ورجع منها في آخر الشهر، وفيه رد على أهل الهيئة لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة إلا في الأوقات المذكورة أنه لا يقع في الأوقات المذكورة. الصحيح أن هذا الذي ذكره الحافظ لا يقوى على الرد عليهم، لأنه ما عندنا دليل أنه مات اليوم العاشر أو مات الرابع عشر أو غير ذلك، بل إن أصحاب الحساب قد بيّنوا أنه مات في آخر الشهر وحددوا السنة واليوم، لو نظرت في الإنترنت تجدونها. وكان قد أفادنا بهذه الفائدة الولد محمد رحمه الله حين مررنا على هذه القصة قبله. قال: باب الصدقة في الكسوف، أي أن العبادات في الكسوف تتنوع: الصلاة، الذكر، الاستغفار، الدعاء، الصدقة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك وابن أنس عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم أنه أمر بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب ومن أسباب تفريج الكرب، ولهذا جاء في بعض الآثار: داووا مرضاكم بالصدقة، فكم من معروف يجعل الله عز وجل به فرجا للعبد، لأن المتصدق يفرج عن المسلمين، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولأن الله عز وجل يقول عن المتجاوز عن الناس: نحن أحق بذلك منه. قال: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس أي جماعة، فقام فأطال القيام، في رواية ابن عباس بقدر ما يقرأ سورة البقرة أو قريب من ذلك، ثم ركع فأطال الركوع، هذا الركوع الأول من الركعة الأولى، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، هذا الركوع الثاني في الركعة الأولى، ففي الركعة الواحدة ركوعان، ثم سجد فأطال السجود، وسيأتي أنه أطول سجود سجده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، أي ركع ركوعين في ركعة، ثم انصرف وقد انجلت الشمس لطول الصلاة، فخطب الناس خطبة الكسوف، وتكون بعد الصلاة، وهي مستحبة وليست بواجبة، وهي خطبة واحدة على الصحيح، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال فيه أن جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها بالحمد والثناء، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. سبحان الله، هذا اللفظ جمع أغلب العبادات: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، وقد تشمل الصلاة ثلاثة: صلوا وادعوا الله فيها، وكبروه واستغفروا الأربعة، والصدقة تكون بعد ذلك. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه موعظة بليغة فيها الزجر عن المعاصي والسيئات، وفيها الدعوة إلى القربات والطاعات، وفيها أن العبادات من أسباب زوال الفتن، وأن الشرور تأتي بسبب الشرور. يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله. إثبات صفة الغير لله على ما يليق بجلاله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. سعد قال: يا رسول الله والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح. وفي رواية: غير مصفح، لا يصفح ولا يعفو. وإذا ضرب بالسيف ما يضرب ضرب التأديب، وإنما يضربه ضربة الغرض، حتى لربما يقطه إلى نصين إلى نصفين. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن هذا يعفى عنه في حالة واحدة، إذا وصل وهما في حال الوقيعة. أما بعد ذلك يذهب يتطلب ويقتله، هذا ما يصلح، هذا ليس إليه. يقول أنا غيور، هذا يلزمه أن يهدأ ويعالج القضية بالعلاج الشرعي. والدليل على ذلك حديث العجلان: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا وجد مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. لكن إذا تمكن منه في ذلك الوقت قد لا يتحمل أن يرى ذلك الموقف الرهيب، ثم ينتظر حتى يتحاكم هو وهو عند القاضي. ثم قال: أن يزني عبده أو تزني أمته، وذكر الزنا لفحشه، فهو من أفحش أنواع المعاصي، بل وصف الله عز وجل الزنا واللواط في كتابه بالفحش: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أتأتون الفاحشة لأنه أمر مستقبح سيء، إذا لم يملك الإنسان نفسه ويتعاهدها بالعفة، إذا دخل فيه قل أن يخرج منه إلا من رحم الله. ولذلك قالوا: الحكمة في جعل عذاب الزنا والزواني في مثل التنور أنهم ربما يحاولون الإقلاع عنه ثم يعودون إليه، ولذلك تأتيهم النار فإذا خفت رجعوا إلى أسفل التنور، وهكذا عذاب أليم. وابن القيم رحمه الله حين سئل عن مرض ألم بأحدهم وكلما أقلع عنه عاد إليه، فكتب كتابا بعنوان الداء والدواء، وفي بعض النسخ الجواب الكافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وتكلم عن الأمراض مرضا مرضا، وعلى الأمراض الذنوب، فلما وصل إلى ذنب اللواط تكلم واستبشعه وحقره، ثم قال: وما أراك إلا مبتلى بهذا الأمر. لأن الإنسان إذا لم يحافظ على نفسه من هذه الأمور المستقبحة قد يندم بعد ذلك ويريد الخروج، ما يستطيع، لغلبة شهوته ولغلبة الشيطان عليه. ولذلك ابن حزم تكلم بكلام نفيس على أن المرء إذا خرج من طفولته وشبابه محافظا على نفسه من هذا البلاء فقد جاوز قنطرة عظيمة، بمعنى كلامه. فالإنسان عليه أن يكون شديد الغيرة على نفسه وعلى عرضه، وهكذا مستحضرا لغيرة الله أن يراه منتهكا لحرمته مرتكبا لتلك الجريرة العظيمة. ولذلك انظروا، السارق يسرق ربما الأموال الكثيرة لا يزيد الحكم فيه على قطع اليد من الرزق، القاتل يقتل جريمة عظيمة وربما يعفى عنه من القصاص إلى الدية أو من القصاص والدية إلى العفو التام. وشارب الخمر يشرب يجلد 40 صوتا أو بالجريد والنعال. بينما هذا الأمر لو أتاه رجل أو امرأة قد وقع لهم إحصان ولو لليلة، أحصن نفسه ليلة وأحصنت نفسها ليلة، ثم وقع منهم هذا الأمر المستقبح، بمجرد الإيلاج يلزم الرجم لهم، رجم بالحجارة تذلق جميع أبدانهم، هذا يرميه في وجهه وهذا يرميه في رأسه وهذا يرميه في ظهره وهذا يرميه في رجله حتى يموت. من أبشع أنواع الميتات الرجم، لكنه حكم الله، لا كما يقول القرضاوي شلة القرضاوي من أن الرجم ليس في كتاب الله. الرجم حق، يقول عمر قرأناه ورجم رسول الله ورجمنا. فشاهد، انظروا إلى ما يقع على مرتكب هذه الفاحشة، يعني لماذا حتى ما جعل عليه قتل بسيف ولا برصاصة، وإنما الرجم بالحجارة لشدته. وهنا يذكر الله عز وجل غيرته من هذا الذنب ولا يذكر غيره. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم، إما أطلعه الله عليه من أمور الغيب وحياة البرزخ وعرض الجنة والنار لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الإنسان إذا كان عنده زهد في هذه الدنيا وطمع في الآخرة سيقل ضحكه، وهكذا إذا كان عنده استشعار بالآخرة سيقل ضحكه. قال: معنى القلة هنا العدم والتقدير، لتركته بالضحك ولم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن. وحكى ابن بطال عن المهلب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة الله والغناء، وأطال في تقدير ذلك ما لا طائل فيه ولا دليل عليه. ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم؟ والقصة كانت في أواخر زمنه صلى الله عليه وسلم، حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود الأعراب. نعم، الخطاب عام. قال: واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهما، ومثله عن أسماء بنت أبي بكر كما تقدم في صفة الصلاة، وعن جابر عند مسلم، وعن علي عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني. وفي روايتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها. وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتية، وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة، وآخر عن جابر أن في كل ركعة 3 ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة 4 ركوعات، ولأبي داود من حديث أبي بن كعب، والبزار من حديث علي أن في كل ركعة 5 ركوعات، ولا يخلو إسناد منها من علة. وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد البخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، وهذا هو القول الصحيح الذي لا يقال غيره في هذا الموطن.